بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيقول الإمام أبو عبد الله البخاري رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد من آخر جامعه الصحيح: باب، وسمى النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة عملا، وقال: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. هذا الباب فيه الرد على المرجئة الذين أخرجوا العمل عن الإيمان. والمرجئة في أصنافهم على أنواع، فغلاتهم أخرجوا العمل كله عن الإيمان، أخرجوا العمل عن الإيمان فلا أثر للعمل في الإيمان، لأن الإيمان عند هؤلاء إما أنه معرفة كما قالته الجهمية، أو أنه تصديق بالقلب كما قالته المتكلمون من الأشاعرة والماتريدية، أو أن الإيمان قول واعتقاد كما قاله مرجئة الكوفة. ومنهم من أخرج العمل عن مسمى الإيمان، ورتب لترك العمل الجزاءات والعقوبات الدنيوية والأخروية، فخطأهم بإخراج العمل عن اسم الإيمان وإن لم يخرجوه عن حقيقته ومعناه وأثره. البخاري في هذه الترجمة يرد عليهم في أن النبي صلى الله عليه وسلم سمى الصلاة عملا، وقال: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. والقراءة عمل، عمل اللسان، وفي الصلاة عمل الأركان: قيام وركوع وسجود وقعود. والله جل وعلا سمى الصلاة إيمانا، ولهذا قال في آية البقرة في تحويل القبلة: وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم. والآية في سياق من ماتوا وقد صلوا إلى بيت المقدس ولم يستقبلوا الكعبة، وكان ذلك إلى 17 شهر بعد الهجرة، فمن مات قبل استقبال المسجد الحرام قال الناس: ما كان من شأن هؤلاء، فأنزل الله قوله: وما كان الله ليضيع إيمانكم. فسمى الصلاة إيمانا لأن الصلاة دالة على الإيمان، وهي إيمان، فيها اعتقاد وفيها قول وفيها فعل. وقوله عليه الصلاة والسلام: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، الحديث وإن لم يكن على شرط البخاري، لكن معناه حديث صحيح ترجم به البخاري على عادته في التراجم. ثم قال الإمام البخاري: حدثنا سليمان قال حدثنا شعبة عن الوليد حاء وحدثني. ما معنى حاء؟ تحول من إسناد إلى إسناد آخر. قال: حاء وحدثني عباد بن يعقوب الأسدي قال: أخبرنا عباد بن العوام عن الشيباني عن الويلي عن الوليد بن العيزار عن أبي عمرو الشيباني. فالمدار على الوليد في الإسناد الأول سليمان عن شعبة عن الوليد، وفي الثاني عباد بن يعقوب عن العباد بن العوام عن الشيباني عن الوليد، الإسناد الثاني أنزل درجة. عن أبي عمرو الشيباني عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أي الأعمال أفضل؟ السائل سأل عن الأعمال الفاضلة فقال: الصلاة لوقتها، فجعل الصلاة من الأعمال في جوابه البديع عليه الصلاة والسلام. قال الصلاة على وقتها وبر الوالدين ثم الجهاد في سبيل الله. فهنا جعل النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة عملا، وهذا كما سبق حتى في القرآن: وما كان الله ليضيع إيمانكم أي صلاتكم التي صليتموها إلى بيت المقدس قبل تحويل القبلة. ففيه أن الصلاة عمل وهي إيمان، وفيه أن الإيمان عمل، وقد أجمع السلف على أن الإيمان عمل وقول. والأعمال في الإيمان أربعة مراتب: من العمل ما هو ركن في الإيمان كالصلاة وكعمل القلب، هذا ركن، ومن العمل ما هو شرط وجوب، فالطهارة شرط لصحة الصلاة والصلاة إيمان، والإحرام شرط للحج والإحرام إيمان عمل والحج إيمان. نوع ثالث من العمل: عمل شرط لكمال الإيمان المستحب، شرط لكمال الإيمان المستحب كإماطة الأذى عن الطريق، فهذا عمل وهو من الإيمان. وفيه حديث الشعب في الصحيحين يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان بضع وستون شعبة. وفي رواية في الصحيحين: الإيمان بضع وسبعون شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. إذن عندنا إيمان ركن، وإيمان شرط واجب، وإيمان شرط للكمال، وإيمان مستحب في العمل ما هو مستحب كصلاة الركعتين النوافل مستحب، الوضوء والبقاء متوضئا هذا مستحب، وأمثال ذلك. ثم قال الإمام البخاري رحمه الله: باب قول الله تعالى: إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا. قال: هلوعا أي ضجورا. إن الإنسان خلق هلوعا من الهلع، وهو الضجر، يسمونه الطفش والملل والسآمة. إذا مسه الشر جزوعا، إذا أصابك شر أو ضرر جزع. ولهذا المؤمن عند أقدار الله صبار، وغير المؤمن جزاع سخاط، حتى لا يطيق إلا إلى الانتحار أو إلى الاعتراض على القضاء والقدر أصلا: ليه يا ربي أنا يصير لي كذا، يعترض ويلوم القدر. إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا، يمنع الخير الذي أمر أن يعطيه لغيره. ثم ذكر رحمه الله قال: حدثنا أبو النعمان قال حدثنا جرير بن حازم عن الحسن قال حدثنا عمرو بن تغلب قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم مال فأعطى قوما ومنع آخرين، فبلغه أنهم عتبوا، فقال: إني أعطي الرجل وأدع الرجل، والذي أدع أحب إلي من الذي أعطي، أعطي أقواما لما في قلوبهم من الجزع والهلع. الهلع الضجر والملل والسآمة، والجزع أي رغبتهم في الدنيا، فيعطيهم يتألفهم. فهذا من باب إعطاء ولي الأمر تأليفا للناس، والمؤلفة قلوبهم مصرف من مصارف الزكاة، كما في قول الله جل وعلا: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم. والمؤلفة قلوبهم نوعان: مؤمن ضعيف إيمانه فيعطى من هذا المال ما يدفع به هلعه وجزعه فيقوى إيمانه. النوع الثاني غير مؤمن يعطى من هذا المال ليكف شره عن المسلمين كزعماء القبائل ومنهم الدول، يعطون من المال ما يكون سببا في كف شرهم وأذاهم أو تقليل شرهم وأذاهم عن المسلمين، فهذا مصرف، والنظر فيه إلى ولي الأمر الذي ينظر في مصالح المسلمين العامة، هذا من مناطات أحكامه وتكليفه. في قوله إني أعطي أقواما وغيرهم أحب إلي لما أرى في قلوبهم من الجزع والهلع، فيعطيهم يتألفهم كما أعطى المؤلف قلوبهم من غنائم حنين، أعطى العباس بن مرداس الأسلمي 100 من الإبل وقد غنم عليه الصلاة والسلام في حنين 10,000 من الإبل و30,000 من الغنم غير الذهب والفضة، وأعطى عيينة ابن حصن الفزاري سيد غطفان 100 من الإبل، وأعطى أبا سفيان 100 من الإبل، وأعطى عكرمة، يتألفهم أي بهذا المال يرجو أن تألف وتنعطف قلوبهم إلى الإيمان، ويدع غيرهم وهم أحب إليه. قال وأكل أقواما إلى ما جعل الله في قلوبهم من الغنى والخير. الغنى أي الاستغناء بالله، والخير وهو الإيمان. منهم عمرو بن تغلب، عمرو بن تغلب رضي الله عنه، فقال عمرو ما أحب أن لي بكلمة رسول الله صلى الله عليه وسلم حمر النعم. حمر النعم هي الإبل، من باب ذكر العام بأخص أوصافه، فالإبل منها الحمر ومنها البيض وهي العفر، ومنها السود وهي الجهم، ومنها الزرق، ومنها الشعل، ومنها الصفر، لكن عبر بالإبل بأخص أوصافها حمر النعم لأن إبل الحجازي حمر، ولأن أنفس ما في الإبل الجيش الهجن، والإبل العمانية حمر فهي أنفس ما في الإبل، فعبر بالخاص بالعام بأخص أوصافه. وهذا نظيره قوله صلى الله عليه وسلم صلاة في مسجد الحرام ب100,000 صلاة مما سواه، جاء في صحيح مسلم صلاة في مسجد الكعبة، فمسجد الكعبة أخص أوصاف الحرم هذه الكعبة، فعبر بالعام بذكر أخص أوصافه، بذكر أخص أوصافه، وإلا يدخل في هذا الإبل العفر وهي البيض، أو الإبل الملح وهي السود، وهي ليست حمر، لكنه عبر بذكر العام، عام الإبل بذكر أخص أوصافه وأراد به العموم. وفي هذا فضل عمرو بن تغلب رضي الله عنه، وهو أن في قلبه من الإيمان والخير، وهذه التزكية والثناء من رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه. وأفضل من عمرو بن تغلب الأنصار، فإنهم في يوم حنين وفي الجعرانة لما قسم الغنائم ولم يعطي الأنصار شيئا، وجد بعض الأنصار في أنفسهم كيف يعطي الناس ويعطي قومه ولما تجف سيوفنا من دمائهم، فعند قول بعضهم وهذه سيوفنا تقطر من دمائهم، جمعهم عليه الصلاة والسلام في مكان ولم يجمع معهم غيرهم، فلما اجتمعوا جاء إليهم فقال ما حديث بلغني عنكم معشر الأنصار؟ فقال عقلاؤهم وسادتهم وسراتهم حديث تكلم به بعضنا ولم يتكلم به سراتنا. قال عليه الصلاة والسلام يا معشر الأنصار، ألا تحبون أن يرجع الناس إلى رحالهم بالشاء والبعير وترجعون برحالكم وترجعون إلى رحالكم برسول الله صلى الله عليه وسلم. فبكوا وبكى عليه الصلاة والسلام وقالوا بلى رضينا. ثم قال مادحا لهم: يا معشر الأنصار، لولا الهجرة لكنت امرئا من الأنصار، لكنت امرئا من الأنصار، فوالله لو سلك الناس واديا وسلك الأنصار شعبا لسلكت شعب الأنصار. يا معشر الأنصار، ألا إن المحيا محياكم والممات مماتكم. ومثله ما جاء في الصحيحين من حديث عبد الله ابن عمرو، من حديث عبد الله بن عمرو، من حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: أعطى النبي صلى الله عليه وسلم قوما، أي مالا، وترك رجلا هو أحب إلي ممن أعطى. فقلت: يا رسول الله، ما لك عن فلان؟ فإني والله أراه مؤمنا. فقال عليه الصلاة والسلام: أو مسلما؟ ثم سكت. قال: فغلبني ما أعرف منه. قلت: يا رسول الله، ما لك عن فلان؟ إني والله أراه مؤمنا. قال: أو مسلما؟ ثم سكت. ثم غلبني ما أعرف منه فعدت للثالثة: يا رسول الله، ما لك عن فلان؟ فإني والله أراه مؤمنا. قال: أو مسلما؟ والحديث دليل على التفريق بين الإسلام والإيمان. ثم قال: يا سعد، إني لأعطي الرجل وغيره أحب إلي مخافة أن يكبه الله على وجهه في النار، أن يتألفه بهذا المال لعله يثبت ويقنع ويرضى بالإسلام. ففيه ما ترجم عليه من أن الإنسان هلوع، أي ضجور وجزوع، وأنه يتألف بهذا المال. باب ذكر النبي صلى الله عليه وسلم وروايته عن ربه، أي في إثبات كلام الله، وهذا تنويع من البخاري في التراجم. ذكر النبي عليه الصلاة والسلام لله فيما يتعلق بأسمائه الحسنى وصفاته العلى وذاته وأفعاله وحقه، وروايته عن ربه، روايته الحديث عن ربه، لأن الله يتكلم، وقد روى عنه النبي القرآن وروى عنه الحديث القدسي. قال البخاري: حدثني محمد بن عبد الرحيم قال: حدثنا أبو زيد سعيد بن الربيع الهروي قال: حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم يرويه عن ربه، أي يقول قال الله جل وعلا. وهذا يسمى بماذا؟ بالحديث القدسي، بالحديث القدسي. وقد سبق ذكر سبعة فروق بين حديث القدسي وبين القرآن، تعرفها؟ من يعرفها؟ أو نسيتوها؟ لا ما نبقى بعض. ذكرنا في مجلس سابق وهو قريب ليس بالبعيد سبعة فروق بين القرآن والحديث القدسي. قال الله جل وعلا: إذا تقرب العبد إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، أي أن الله أسبق وأكثر وأحسن في تقربه إلى عبده إذا تقرب العبد إلى ربه، وفي مكافأة العبد ومجازاته. وإذا تقرب إلي ذراعا، الذراع أطول من الشبر، أي تقرب العبد أكثر إلى الله، تقربت منه باعا، والباع هو ضعف الذراع، ضعف الذراع. وإذا أتاني يمشي أتيته هرولة، أي أن الله أسرع في إقباله على عبده من إقبال العبد على الله، وهذا من باب ضرب المثل، وهو على وجهه اللائق بالله في إثبات تقربه لعبده ذراعا وباعا وهرولة، على ما يليق بالله لا على ما يتبادر إلى فهمك أيها الإنسان. وفي الحديث تقرب العبد إلى الله أي سرعة التقرب، فالله أكثر تقربا إلى عبده من تقرب العبد إليه. ومبنى ذلك على قاعدة عظيمة في الثواب والجزاء ذكرها الله عز وجل في القرآن: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ وفي قول الله جل وعلا: جزاء وفاقا. فالجزاء من جنس العمل، وعند الله من ذلك أكثر وأعظم وأوفى. وفيه أيضا ما جاء في الصحاح: من نفس عن مسلم كربة نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. جزاء من جنس العمل. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له؟ انظر إلى تحنن ربنا جل وعلا ولطفه بعبده. المال مال من؟ مال الله. ومع ذلك يتفضل سبحانه بأن يجعل تصدقك بهذا المال كالإقراض منك لله، مع أن المال ماله، فكيف تقرض الله ماله؟ وهذا من تفضل الله ورحمته أنه جعل ما تتصدق به صدقة واجبة كالزكاة، وصدقة نافلة كما دونها، كمن يقرض الله قرضا حسنا. هذا واحد. الجزاء الثاني أن الله يضاعفه، فالحسنة بعشر أضعافها إلى 700 ضعف، إلى أضعاف كثيرة بما يقوم في قلبك من نيتك بهذا التقرب. وإلا فالمال مال الله جل وعلا سبحانه وتعالى، وهذا من تفضل الله ورحمته. ومن ذلك ما جاء في حديث ابن عباس رضي الله عنهما، حديث أبي هريرة عند أحمد وبعض أهل السنن، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله عز وجل: عبدي جعت فلم تطعمني. هل الله يجوع؟ حاشاه سبحانه، لأن الله لا يحتاج للطعام، وهو يطعم ولا يطعم. ما معنى جعت؟ فسرت في الحديث فيقول: يا ربي وكيف أطعمك وأنت رب العالمين، أي المستغني. قال: جاع عبدي فلان. عبد لله أي من أوليائه، ولو أطعمته لوجدت ذلك عندي، وجدت ثواب وأجر وجزاء إطعامك لعبدي عندي. قال: عبدي مرضت فلم تعدني. قال: كيف أعودك وأنت رب العالمين؟ لا تمرض. قال: مرض عبدي فلان ولو عدته لوجدت ذلك عندي. إذ عيادة المريض من الأعمال الصالحة، وهي دائرة بين الوجوب والاستحباب. لوجدت ذلك عندي، أي ثواب عيادتك وزيارتك لعبدي فلان المريض عندي. ففيه أن الله يقابل عبده بثوابه أعظم من إقبال العبد على ربه، فضلا من الله ورحمة وإحسانا ولطفا منه بعبده. وكذلك إذا كفر عبده وأشرك، فالله جل وعلا يعرض عنه الصلاة التي هي أعظم فرائض ديننا بعد توحيد ربنا، والصلاة توحيد لله. إذا قام العبد يصلي فإن الله قبل وجهه، أي أمامه، وهو جل وعلا في علوه. فإذا اختلس النظر في صلاته التفت، سواء التفات بعينه أو برقبته أو بقلبه، أعرض الله عنه، لأنه أعرض عن الله لغيره. فالجزاء من جنس العمل. حدثنا مسدد عن يحيى عن التيمي عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن أبي هريرة رضي الله عنه. ومسدد سبق أنه مسدد ابن مسرهد ابن مغربل ابن مطربل، وفي الإسناد من النكت رواية صحابي عن صحابي آخر، يروي أنس عن أبي هريرة رضي الله عنهما قال: ربما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا تقرب العبد مني شبرا تقربت منه ذراعا، وإذا تقرب مني ذراعا تقربت منه باعا أو بوعا. باع أو بوع لغتان لضعف الذراع، وهو من طرف الإصبع إلى الكتف أو إلى الإبط، ومنهم من يجعله من طرف الإصبع إلى طرف الإصبع الثاني، يعني تقريبا متران، هذا الباع ويسمى بوع. والبوع هنا غير البوع الذي هو مصدر باع يبيع بيعا كقول الأول: ليت وهل تنفع ثم ليت، ليت شبابا بوعا فاشتريت، أي ليت الشباب يباع فأشتريه. فالبوع هنا غير الباع والبوع الذي هو وحدة القياس. وأهل البوادي وأهل الزرع كانوا يقيسون عمق البئر بماذا؟ يقيسونها بالأذرع، ويقيسونها بالأبواع، وتقاس بالقامة، والقامة والباع متقاربان بين المتر والنصف إلى المترين. قال معتمر: سمعت أبي سمعت أنسا عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم يرويه عن ربه، أي هذا حديث قدسي، حديث قدسي، وفيه تقرب الله إلى عبده أعظم من تقرب العبد إلى الله، وهو على وجه يليق بالله جل وعلا في معناه، من غير تشبيه ومن غير تمثيل ولا تحريف ولا تعطيل. ثم قال البخاري رحمه الله: حدثنا آدم وهو ابن أبي ورقة قال: حدثنا شعبة وهو ابن الحجاج عن محمد بن زياد قال: سمعت أبا هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم يرويه عن ربكم، وهذا قدسي. وقوله يرويه عن ربكم ليس معناه أنه ليس ربه، ولكن هذا في إثبات ربوبية الله للمخاطبين. وأذكر أن أحد الحاضرين في هذا الدرس عاب علي أني أقول قال نبيكم صلى الله عليه وسلم، فقال لي: أليس هو نبيك أنت؟ يقول: قولي أنه نبيكم ليس معناه أنه ليس نبيا لي، ولكن هذا فيه لفت انتباه المستمعين إلى هذا القول الذي يقوله نبينا عليه الصلاة والسلام. ولكم في الحديث هذا دليل فيما يرويه عن ربكم، أي عن ربنا سبحانه وتعالى، أنه قال: لكل عمل كفارة، كفارة يعني ثواب وجزاء، والصوم لي وأنا أجزي به. يقول جل وعلا: إن هذا العمل وهو الصيام جزاؤه عندي. ولله المثل الأعلى، لو قال عظيم من عظماء الدنيا أو غني من أغنيائها: إذا عملت هذا العمل فإن أجرته عندي، ما ظنك بأجرته؟ قليلة أو كثيرة؟ ظنك بالأجرة على هذا العمل الذي رتبه هذا العظيم والغني من أغنياء الدنيا أنه كثير؟ ألا فإن ربكم جل وعلا أغنى الأغنياء وأكرم الأكرمين. يقول في عبادة الصيام: الصيام لي وأنا أجزي به. ما ظنك بثواب الصيام عند الله؟ ظنك به عظيم، يليق بقوله: الصوم لي وأنا أجزي به. ولهذا أجر الصيام بغير حساب. والحديث مفسر فيما سبق: الحسنة بعشر أضعافها، إلى 700 ضعف، أي تضاعف. أقل حسنة في ديننا ثوابها 10 أضعاف. إلا الصيام فإنه أعظم من ذلك مضاعفة، لأن الصيام صبر، وقال الله في الصبر إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، أي بغير عد، بكرم هذا المتفضل سبحانه وتعالى. وسبق أن الصوم اجتمع فيه أنواع الصبر. كم أنواع الصبر؟ 3: صبر على طاعة الله، وصبر عن معصية الله، وصبر على أقدار الله. اجتمعت هذه الأنواع في الصبر، اجتمعت هذه الأنواع أنواع الصبر في الصيام. قال: الصوم لي وأنا أجزي به، لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. فيه إثبات صفة الاسترواح لله، أن الله يستروح، حتى إن رائحة فم الصائم التي هي عندكم رائحة منتنة، بل الصائم نفسه يتأذى منها. هذه الرائحة المستكرهة عندكم هي عند الله بأثر عبادته بالصيام أطيب من رائحة المسك. أطيب من رائحة المسك عندكم ولا عند الله؟ يحتمل هذا وهذا. وهذا فيه فضل الصيام أيها الإخوة. وأعظم الصيام فرض رمضان، يليه قضاؤه والكفارات والنذور، يليها صيام النوافل. وصيام النوافل نوعان: نوافل مقيدة كصيام العشر، عشر ذي الحجة، وصيام يوم عرفة وعاشورة والاثنين والخميس وأيام البيض، وصيام ست من شوال. هذه نوافل مقيدة. ونوافل النوع الثاني مطلقة، كمن يصوم سردا أو يصوم يوما ويفطر يوما، فهذه نوافل مطلقة في الصيام. وقلت لكم قبل ذلك أن أفضل الصيام صيام من؟ نبي الله داود، بقول النبي عليه الصلاة والسلام: أفضل الصيام صيام نبي الله داود، كان يصوم يوما ويفطر يوما. وأفضل القيام قيام نبي الله داود، ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه. سؤال: نبي الله داود كم يصوم من حياته؟ الشطر: من صام الاثنين والخميس في كل شهر، وصام الأيام البيض 13 و14 و15، كم يصوم في الشهر؟ 11 يوما. الذي يصوم صيام نبي الله داود كم يصوم في الشهر؟ 14 يوما. إذن قارب صيام نبي الله داود. سؤال آخر: أيهما أفضل، صيام نبي الله داود أو صيام نبينا صلى الله عليه وسلم؟ صيام نبينا أفضل من صيام داود عليهما الصلاة والسلام. لماذا؟ لأن الله لا يختار نبينا إلا أفضل الأعمال وأزكاها وأشرفها، وهو أفضل من داود ومن غير داود عليهما الصلاة والسلام. دل على أن العبرة ليس بالكثرة. ولهذا في حديث عائشة رضي الله عنها في الصحيحين: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم، أي يسرد صومه حتى نقول لا يفطر، وكان يفطر حتى نقول لا يصوم. فأفضله صيام نبينا عليه الصلاة والسلام. وثبت عنه صيام شهر الله المحرم، وثبت عنه صيام شهر شعبان، واختلفوا هل صامه كله أو صامه كله إلا قليلا، والأظهر الثاني، وصام رمضان وحث الناس على الصيام عليه الصلاة والسلام. لكنه يأتي في أوقات يفطر والناس صائمون، وهو حاث لهم على الصيام. لماذا؟ لأنه يعرض له من الحال ما يغدو فيه المفضول فاضلا. كيف ذلك؟ يعرض عليه حال بقدوم الوفد عليه، فيكون فطره أفضل من صيامه لمؤانستهم وإكرامهم. ولهذا هذه قاعدة، يعرض للمفضول ما يجعله فاضلا. وأضربه لمثل تدركونه جميعا، تعدد النساء فاضل ولا مفضول؟ التعدد، نكاح الثنتين والثلاث والأربع، فاضل أو مفضول؟ إن قلت مفضولا فلا لامت أعين الجبناء، لأنك خواف. التعدد فاضل، لكن يعرض للإنسان من ضعف ومن خوف الحيف وعدم العدل ما يكون التعدد في حقه فاضلا لا مفضولا، يكون التعدد في حقه مفضولا لا فاضلا. فهذا بالنسبة لعين الإنسان، عين المكلف، لا من جهة الحكم الشرعي. ثم قال البخاري: حدثنا حفص بن عمر، وهو حفص بن عمر بن غياث، قال حدثنا شعبة وهو بن الحجاج، عن قتادة وهو بن دعامة السدوسي حاء، وقال لي خليفة، قال لي خليفة شيخ البخاري كقوله حدثنا خليفة، وهذا من تنويعه، فقوله حدثنا في مجلس الدرس وقال لي خليفة أي روى لي وحدي. قال حدثنا يزيد بن زريع عن سعيد، وهو سعيد بن أبي سعيد المقبري، عن قتادة، فمدار الحديث على قتادة بن دعامة السدوسي، عن أبي العالية عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. مرنا أن قتادة بن دعامة من الموصوفين بالتدليس، وقد عده الحافظ ابن حجر في كتابه تعريف أهل التقديس ببيان مراتب الموصوفين بالتدليس، عده من المرتبة الثانية، وهو أنه إذا عنعن ينظر فيما عنعنه، فإن كان عنعن عمن حدث عنه فيقبل، وإن كان عنعن عمن لم يحدث عنه، أو عنعن عمن حدث عنه بحديث لم يسمعه منه فلا يقبل. فيتوقف العلماء في حديث هذا المعنعن المدلس، لكن صاحب الصحيحين البخاري ومسلم انتقوا وميزوا وحققوا من أحاديث هؤلاء المعنعنين من المدلسين في المرتبة الثانية والثالثة ما هو محمول على السماع، فلا يضرهم عنعنتهم والحالة هذه، بل هذا محمول على سماعهم الحديث. عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه، أي قال فيه قال الله عز وجل فهو حديث قدسي، قال أي قال الله: لا ينبغي لعبد أن يقول إنه خير من يونس ابن متى، ونسبه إلى أبيه. فمتى هو أب ليونس عليه السلام، نبي ورسول أهل نينوى، الذي ساهم فكان من المدحضين، الذي كان في ظلمة البحر غريقا، وفي ظلمة بطن الحوت، وفي ظلمة الليل، في ثلاث ظلمات، وهو ينادي ربه في هذه الكرب، فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. ولهذا جاء في الصحيحين قوله صلى الله عليه وسلم: دعوة أخي ذي النون. من ذو النون؟ هو يونس بن متى. وذا النون إذ ذهب مغاضبا. دعوة أخي ذي النون ما دعا بها مكروب إلا فرج الله كربته، فضلا من الله سبحانه، لأنها دعوة قامت على توحيد الله، فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك، أي أنزهك وأطهرك وأقدسك عن كل عيب ونقص، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، يعترف ويبوء إلى الله بمعصيته وظلمه ليغفر الله له. وفي قوله صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل: لا ينبغي لعبد أن يقول إنه خير من يونس ابن متى. وهذه الرواية توافق ما جاء في الصحيحين في قوله صلى الله عليه وسلم: لا تفضلوني على يونس ابن متى. وسبق تحقيق هذه المسألة أن التفضيل بين الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ضربان ونوعان. الضرب الأول تفضيل بين الأنبياء في بيان منزلة كل نبي، فهذا حق وهو سائغ، وهو الذي ذكره الله في القرآن في غير موضع، ومنها في أول الجزء الثالث في آخر البقرة: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله، مثل من؟ آدم وموسى ومحمد عليهم الصلاة والسلام، ورفع بعضهم درجات، وآتينا عيسى بن مريم البينات. إذن عيسى من المفضلين، ولهذا هؤلاء الخمسة أولو العزم نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد عليهم الصلاة والسلام أفضل الأنبياء. فإذا كان التفضيل لبيان المنزلة فهذا جائز ومشروع. الحالة الثانية والضرب الثاني والنوع الثاني إذا كان التفضيل لازدراء المفضول واحتقاره، أو للحمية أو للعصبية، فهذا ممنوع، فهذا التفضيل ممنوع. وسبق فيه لما لطم المسلم اليهودية في سوق المدينة، فجاء اليهودي شاكيا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال عليه الصلاة والسلام: لا تفضلوني على موسى بن عمران، فإني أفيق يوم القيامة، فإن الناس يصعقون فأفيق يوم القيامة، فإذا أنا بموسى آخذ بقائمة من قوائم العرش، فلا أدري أفاق قبلي أم أنه جوزي بصعقة الطور. وفي الحديث إثبات قول الله جل وعلا أنه قال، فهذا حديث قدسي. وحدثنا أحمد بن أبي سريج قال أخبرنا شبابة قال حدثنا شعبة عن معاوية بن قرة المزني عن عبد الله بن مغفل المزني وهو عمه رضي الله عنه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يوم الفتح على ناقة له يقرأ سورة الفتح. متى يوم الفتح؟ في رمضان من السنة العاشرة من الهجرة، صح؟ العاشرة حجة الوداع، في رمضان من السنة الثامنة من الهجرة. يقول عبد الله بن مغفر رضي الله عنه: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم على ناقة له، أي راكبا ناقته، يوم الفتح يقرأ سورة الفتح، أو يقرأ من سورة الفتح: إنا فتحنا لك فتحا مبينا. قال فرجع فيها. ما الترجيع؟ ترداد الآيات، لكن الترجيع أن يقرأ الآية بصوت منخفض ثم يرجعها فيرفع فيها صوته. وهل الترجيع مقصود أو أنه من هز الناقة له؟ الله العالم أنه مقصود، وزاد ذلك حركة الناقة في هزتها له وهي تمشي، فزاد في هذا الترجيع، والله أعلم. قال: ولولا أن يجتمع الناس عليكم لرجعت كما رجع ابن مغفل يحكي عن النبي صلى الله عليه وسلم. فقلت لمعاوية: كيف كان ترجيعه؟ قال: ثلاث مرات، يعني يعيد الآية ثلاث مرات، يردد بها صوته منخفضا ثم مرتفعا. والشاهد في هذا ماذا؟ أن قراءة القرآن من فعل الآدمي، وترجيعه من صوته، وتحسين الصوت به فعلك أيها المكلف، والمقروء والمتلو والمسموع والمكتوب والمحفوظ هو كلام الله جل وعلا الذي هو صفته. باب ما يجوز من تفسير التوراة وغيرها من كتب الله بالعربية وغيرها، لقول الله جل وعلا: قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. فيجوز التفسير وهو البيان والتوضيح للتوراة التي هي كلام الله ولغيرها بالعربية، إذ الترجمة تفسير، لأن الترجمة بيان للمعنى بلغة غير اللغة التي نزل بها أو خوطب بها، وهذا نوع من أنواع التفسير. فإن الترجمة ضرب من ضروب التفسير يراد منه تبين وتوضيح هذا الكلام المفسر. ولهذا من كمال رحمة الله بنا أن بعث إلى الناس رسلا منهم، لو أنزل إليهم ملائكة لطارت قلوبهم من أجسادهم وما أطاقوا وما تحملوا. ومن كمال هذه النعمة أن الله بعث لكل قوم نبيا منهم يعرفونه ويعرفون لغته، فامتن الله علينا بقوله: وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه. ليه؟ ما العلة؟ ما الحكمة؟ ليبين لهم. لو جاءك رسول بغير لغتك لم يحصل كمال البيان، وربما لم يحصل أصل البيان، لكن بعث الله لكل قوم رسولا منهم ليبين لهم. وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه، أي بلغتهم التي يفهمونها ويعرفونها، ليبين لهم أي ليحصل البيان. وتأمل يا رعاك الله كيف قال الله جل وعلا: ليبين لهم، ولم يقل ليتبين لهم، لأن التبين ليس هو المناط، فقد يعتريه عناد، يعتري النفوس جحود وتكذيب وهوى وغفلة وتخلف. فلم يقل جل وعلا ليتبين لهم، لأن المقصود حصول أصل البيان، والناس بعد ذلك متفاوتون في عملهم بهذا البيان الذي بين لهم من خلال هذا الرسول الذي بعثه الله ليقيم على عبده وعلى خلقه الحجة، الحجة الرسالية. وقول الله جل وعلا: قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين، وهذه نزلت لما حاج النبي صلى الله عليه وسلم اليهود في المدينة، سواء في الحدود أو في غيرها، فتحداهم أن يأتوا بالتوراة فيقرؤوها. ولهذا أمر زيد بن ثابت أن يتعلم السريانية ليقرأ كتابهم فيقيم على هؤلاء اليهود المعاندين الحجة ويقطع المعذرة. قال: وقال ابن عباس. من ابن عباس؟ عبد الله بن العباس بن عبد المطلب. قال: أخبرني أبو سفيان بن حرب، أبو سفيان بن حرب رضي الله عنهما، عن أبي سفيان وعن ابن عباس. وهذا الحديث مما تحمله أبو سفيان في الجاهلية ثم أداه في الإسلام. وفيها نكتة من نكت الإسناد، أنه يجوز أن يتحمل المتحمل الحديث وهو غير مكلف ثم يؤديه في حال تكليفه. ومن ذلك أجازوا رواية الصغار، إذا عقلوا هذه الرواية فيؤدوها كبارا. وفيها خبر محمود بن الربيع قال: عقلت، أي أدركت وفهمت مجة مجها النبي صلى الله عليه وسلم في وجهي وأنا صغير، عمره 4 أو 5 سنين، لكن أداها لما كبر. أبو سفيان هذه القصة وقعت له في الجاهلية قبل أن يسلم، وحدث بها ابن عباس بعدما أسلم، وهو حديث أبي سفيان مع هرقل وقد سبق في كتاب بدء الوحي، وهنا علقها الإمام البخاري لأنه سبق أن ذكرها مسندة. وقال ابن عباس: أخبرني أبو سفيان بن حرب أن هرقل دعا ترجمانه الذي يترجم من العربية إلى لغة الروم، ثم دعا بكتاب النبي صلى الله عليه وسلم فقرأه، ففيه بسم الله الرحمن الرحيم من محمد عبد الله ورسوله إلى هرقل عظيم الروم، ويا أهل الكتاب قال إلى هرقل عظيم الروم سلام على من اتبع الهدى، أسلم تسلم، يؤتك الله أجرك مرتين، فإن أبيت فإنما عليك إثم الأريسيين، أي قومك، ويا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله. الشاهد منه لما ترجمه البخاري قال: دعا هرقل ترجمانه، إذن فسر كلام النبي بلغته ليفهمها. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عثمان بن عمر قال أخبرنا علي بن المبارك عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة، وأبو سلمة هو ابن عبد الرحمن بن عوف، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان أهل الكتاب يقرؤون التوراة بالعبرانية، يقال عبرانية بفتح العين وعبرانية بكسرها، ويفسرونها أي يترجمونها بالعربية لأهل الإسلام، فقال صلى الله عليه وسلم: لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم، فقولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إليكم، لا تصدقوهم ولا تكذبوهم لأنه ما عندكم علم. ثم استقر إذنه عليه الصلاة والسلام بقوله: حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج. وما جاء عن أهل الكتاب ثلاثة أضرب: الضرب الأول ما جاء في كتابهم موافقا لما في ديننا ووحينا فنقبله، لا أنه جاء في كتابهم لكن لأنه وافق الحق الذي في ديننا. مثل ماذا؟ مثل وحدانية الله، ومثل إثبات الرسالة. الضرب الثاني ما جاء في كتابهم مخالف لديننا، نقبله ولا نرده؟ نرده. ولهذا في كتبهم أن عيسى ابن الله، وفي كتبهم أن عيسى صلبه الله فداء بصلب ابنه للبشرية، نقبل هذا ولا نرده؟ نرده ولا نصدقه، بل نكذبه ونقطع ببطلانه. الضرب الثالث ما جاء في أخبارهم وكتبهم مما لم يوافق ولم يخالف ما في ديننا، فهذا نقبل به ولا حرج، كما كان من أخبارهم في قتال أنبيائهم وغزوهم، وما كان من أفراد مؤمنيهم، ما لا يخالف ديننا ولا يوافقه نقبل به. شاهده أنهم يفسرون التوراة بالعبرانية إلى العربية، وهذا مما يجوز، ولهذا أقره النبي عليه الصلاة والسلام. ثم قال البخاري: حدثنا مسدد قال حدثنا إسماعيل. من إسماعيل هنا؟ هل هو إسماعيل بن أبي أويس وإلا إسماعيل بن أبي خالد؟ ليس هو إسماعيل بن أبي أويس، ذاك شيخ البخاري، هذا إسماعيل شيخ مسدد وهو ابن أبي خالد، يروي عن أيوب وهو ابن أبي كريمة السختياني، عن نافع مولى عبد الله بن عمر عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: أتي النبي صلى الله عليه وسلم برجل وامرأة من اليهود قد زنيا، وكان هذا الرجل وهذه المرأة كانا محصنين وهم من أشراف يهود، أتي للنبي عليه الصلاة والسلام لأن النبي له ولاية المدينة، وهذا من مقام ولايته ومن مقام قضائه ومن مقام نبوته ورسالته. فقال لليهود: من القائل لهم؟ النبي عليه الصلاة والسلام. ما تصنعون بهما؟ أي هؤلاء الزواني المحصنين. قالوا: نسخم وجوههما ونخزيهما. نسخم الوجوه أي بالفحم، نسود وجوههم بالفحم، نصبغها بالسخامة السوداء. ونخزيهما نقول أخزاكم الله، أي نشهر بهما. هذا هو حد زنا المحصن عندهم تحريفا لوحي الله. فقال الله جل وعلا: قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. لأنهم قالوا هذا حكمه في كتاب الله وفي وحيه. قال لهم النبي: يلا جيبوا التوراة، قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يحفظ التوراة، لا يحفظها، بل أمر به أن يؤتى بها فتقرأ، لأن الله أغناه بما هو خير من التوراة، بالكتاب المهيمن على التوراة والإنجيل وعلى سائر كتب الله المنزلة، وهو ماذا؟ القرآن، الذي للأسف الشديد اتخذه كثير من المسلمين مهجورا، وابتغوا العزة والثقافة والعلم والشرف بغير القرآن. مو بذا الواقع يا أخواني؟ لا، بل ابتغوا التحاكم والتنازع والتفاصل إلى غير القرآن، إلى دساتير وضعية، إلى قوانين بشرية بالية بل ظالمة، إلى سلوم وعادات، وتركوا الحكم العدل الفصل الذي وما هو بالهزل. وهذا من علامة فساد الناس بفساد زمانهم، وفساد الزمان إنما هو بفساد الناس. نعيب زماننا والعيب فينا، وما لزماننا عيب سوانا. قال: فجاءوا فقالوا لرجل ممن يرضون: يا أعور، لأنه كان أعور العين، اقرأ التوراة. إذن انتخبوا واحدا يرضونه، لأنه يغاوز معهم ويحيف عن الحق إليهم. قال: فقرأ حتى انتهى إلى موضع منها فوضع يده، فجاوز الرفع، فوجاوز القراءة للموضع الثاني. ونبينا عليه الصلاة والسلام لا يقرأ ولا يكتب، وكذا أكثر أصحابه: إنا أمة أمية لا نقرأ ولا نكتب ولا نحسب. خرجاه في الصحيحين. وكان حاضرا معهم عبد الله بن سلام رضي الله عنه، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه وضع يده، فقال: ارفع يدك. فرفع يده فإذا فيه، أي في التوراة، آية الرجم تلوح، أي ظاهرة بينة. فقال: يا محمد، إن عليهما الرجم، ولكننا نتكاتمه، نخفيه، نتكاتمه بيننا، وهذا في حق أشرافهم وعظمائهم وسراتهم، أما في حق عامتهم وسوقتهم فلا يتكاتمونه. وهذا مما أخبر الله عنهم باشترائهم بآيات الله ثمنا قليلا، وهو ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أسامة بن زيد رضي الله عنهما: إنما هلك من كان قبلكم أن إذا سرق فيهم الشريف إيش تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أي المرذول المحقور أقاموا عليه الحد. فقالوا: نتكاتم هذا الحد، حد الرجم بيننا. قال: فأمر بهما، أي باليهود واليهودية الزانيين، فأمر بهما صلى الله عليه وسلم فرجما. يقول ابن عمر: فرأيته يجانئ عليها الحجارة، أي يحميها بجسده وبجسمه من هذه الحجارة أن تصيبها، حبا لها وشفقة عليها. فشاهده قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين، أي قبل تحريفها وتغييرها. النبي صلى الله عليه وسلم كم بقي في المدينة؟ ها؟ 10 سنين. وكم بقي نبيا في مكة؟ 13 سنة. مجموعهما كم؟ 23 سنة، هي مدة بعثته في المدينة. كم أقام حد الرجم من مرة عليه الصلاة والسلام؟ لا نقبل اليد اليسرى، من يعرف يعطينا يمينه. والله يقول وما تلك بيمينك يا موسى. ها تفضل. يقول أخونا أقامها 3 مرات، والجواب خطأ. كم أقام النبي صلى الله عليه وسلم حد الرجم بالمدينة؟ مرة واحدة، خطأ آخر. مرتان، خطأ ثالث. ها 4، خطأ رابع. أعيد السؤال، آسف، انتبه حتى لا أعيد السؤال. أقام النبي صلى الله عليه وسلم حد الرجم في المدينة في خلال 10 سنوات 5 مرات. من هؤلاء الخمسة؟ اليهود واليهودية. كم هؤلاء؟ 2. وماعز ابن مالك الأسلمي الذي جاء معترفا، 4 مرار. والغامدية والجهنية. والجهنية هي التي جاءت في حديث وغد يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فرجمها، فذهبت فاعترفت فرجمها بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. والغامدية هي المرأة التي جاءت حبلى، جاءت النبي صلى الله عليه وسلم حبلى من الزنا، فقالت يا رسول الله إني حبلى من الزنا فطهرني، فأرجأها عليه الصلاة والسلام، أخرها، قال اذهبي حتى تلدي، ولم يبعث معها رقيبا، اذهبي حتى تلدي. فذهبت وولدت بعد أشهر، فجاءت برضيعها بجنينها معها، قالت يا رسول الله إني زنيت وحبلت من الزنا وولدت فطهرني، قال اذهبي حتى تفطميه، أرضعيه حتى الفطام. كم الفطام؟ كأنكم ما فطمتم أنتم. كم الفطام يا أخواني؟ والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. ما الحولان الكاملان؟ 24 ساعة. طيب علشانكم 24 يوما. طيب 24 عاما. والله مشكلة ذي. 24 شهرا. ولهذا قال الله جل وعلا وحمله وفصاله 30 شهرا، لأن أقل الحمل 6 أشهر. 6 زائد 24 كم؟ 2.5 سنين. فذهبت المرأة 2 سنين مع حمل أشهر، ثم جاءت به وفي يده كسرة خبز، قالت يا رسول الله إني زنيت وأنتجت هذا وفطمته فطهرني. لم تزل المعصية تجلجل في قلبها، والتوبة هي منيتها. فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم الغلام الذي معه كسرة خبز ابنها ودفعه إلى أحد الصحابة، ثم أمر بها فرجمت. رجمها الصحابة، وممن حذفها بحصات رجل، فندر من دمها على ثيابه فسبها، فقال له عليه الصلاة والسلام لا تسبها، فوالذي نفس محمد بيده لقد تابت توبة لو قسمت على أهل 70 بيت منكم لوسعت. وصدق وبر عليه الصلاة والسلام، لم تطب نفسها، أرجأها مرة بعد مرة، ولم تطب نفسها إلا بالتوبة وبأن تطهر بحد الله جل وعلا. ومن هذا وغيره أخذ العلماء قاعدة في الحدود، أن الحدود الشرعية كفارات مكفرة للذنوب. إذن هؤلاء 5 أقام عليهم النبي حد الرجم في ظرف كم؟ أقل من 10 سنوات. ثم يأتينا متفلسف ونبتلى بمتحذلق ينكر حد الرجم في شريعة الإسلام. لماذا؟ لجهله وقذاعته وجرأته، ولأنه أجهل في دين الله من حمار أهله، إن كان لأهله حمار. يرجم عليه الصلاة والسلام 5 مرات، ثم يأتي هذا المتغرب المنخنع يقول الرجم ليس في دين الله، قالته الخوارج أو في الصدر الأول، ويقوله أذنابهم في الصدر الأخير. قال عمر رضي الله عنه: آية الرجم قرأناها وحفظناها وعملنا بها ورجمنا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ثم رفعت، نسخت الآية في لفظها وبقي حكمها: ألا فلا ألفين رجلا متكئا على أريكته يقول ما وجدنا في كتاب الله عملنا به وما لم نجده لم نعمل به. يشير رضي الله عنه إلى قول الله جل وعلا: والشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله. من الشيخ والشيخة؟ المحصن والمحصنة. ولكن لما تعوض الناس وتعوض من المسلمين بالقوانين المستوردة عن شرع الله، جهلوا أحكام وحدود كتاب الله وحدود شرع الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا مسعر. من أبو نعيم؟ هو الفضل بن كدام، هو الفضل ابن دكين عن مسعر بن كدام عن عدي بن ثابت أراه عن البراء رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في العشاء: والتين والزيتون وطور سينين، فما سمعت أحدا أحسن صوتا أو قراءة منه. وصلنا هذا حنا. نعم، باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: الماهر بالقرآن مع الكرام البررة، وقال: زينوا أصواتكم بالقرآن. وهذا الباب موافق لما سبقه من الأبواب في إثبات أن القرآن كلام الله، وأن تزيين الصوت بالقرآن من فعل الآدميين من أفعال العباد، فأفعال العباد مخلوقة لهم، وهم مخلوقون لله. أما المقروء المتلو المزين به الصوت فهو كلام الباري ليس بمخلوق. ينوع بهذا البخاري هذه التراجم، ومنهجه في هذه الترجمة أنه ترجم بأحاديث جاءت في الباب مسندة، وكذلك يترجم بحديث ماذا؟ سبق أن أورده. قال: حدثني إبراهيم بن حمزة قال حدثني ابن أبي حازم عن يزيد عن محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما أذن الله لشيء، أذن هنا بمعنى استمع، وتأتي استمع بمعنى استجاب، تقولون سمع الله لمن حمده، فإثبات لأن الله يسمع ومع سماعه يجيب سبحانه وتعالى. ما أذن الله لشيء أي ما استمع لشيء، ما أذن لنبي حسن الصوت بالقرآن يجهر به، ونبي هنا منكرة دل على أن جنس وحي الله قرآن، سمي قرآنا من المصدر لأنه يقرأ على هذا النبي فيقرأه النبي على الناس أي يتلوه ويسمعهم إياه. والقرآن بالمعنى الخاص هو هذا الوحي الذي أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم فيتلى لنبي حسن الصوت. الصوت فعل هذا النبي وفعل هذا القارئ، ولهذا الناس في أصواتهم في القرآن متباينة، أعظم تباين، هذا صوته حسن وهذا صوته أحسن، وهذا صوته حسن وهذا صوته فيه ليس بحسن، وهذا يقرأ القرآن ماهر به، وهذا يقرأ القرآن يتعتع، وهذا يقرأ القرآن وهو عليه شاق. فهذا التباين في أفعال الخلق لا في ذات وعين كلام الله القرآن. وفيه استحباب تحسين الصوت بالقرآن ورفع الصوت به أي الجهر به ما لم يؤذي غيره أو يخشى على الجهر به ضررا في دينه، كما سبق في قول الله جل وعلا في سورة بني إسرائيل: ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا. ثم قال: حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن يونس، وهو يونس بن يزيد الأيلي، عن ابن شهاب محمد بن مسلم بن شهاب الزهري قال: أخبرني عروة بن الزبير وسعيد بن المسيب وعلقمة بن وقاص وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود، أربعة شيوخ الزهري، كلهم يروونه عن عائشة رضي الله عنها في حديثها في الإفك حين قال لها أهل الإفك ما قالوا. قال الزهري: وكل حدثني طائفة من الحديث، قالت رضي الله عنها في حديثها الطويل: فاضطجعت على فراشي، أي بعدما قيل فيها ما قال وبلغها قول أهل الإفك، قالت: وأنا حينئذ أعلم أني بريئة مما قذفت به واتهمت به، وإن الله يبرئني، ثقتها بالله وحسن ظنها به سبحانه أنه سيبرئها، أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي عبدي ما شاء، قاله ربنا جل وعلا. قالت: ولكن والله ما كنت أظن أن الله ينزل في شأني وحيا يتلى، كان ظنها أن الله يوحي إلى رسوله وحيا بمنام ببراءتها، ما كانت تظن أن الله ينزل فيها آيات تتلى يقرأها المسلمون من حين نزولها إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، وهي الآيات العشر في سورة النور في أوائلها، بدءا من قول الله جل وعلا: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير. قالت: ولشأني في نفسي كان أحقر من أن يتكلم الله في بأمر يتلى، فيها إثباتها رضي الله عنها أن الله يتكلم وأن كلامه وحي وأن هذا الوحي يتلى، من يتلوه؟ القارئون والتالون والمؤمنون، وتلاوتهم هي فعلهم. وأنزل الله عز وجل: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم، العشر الآيات كلها. حدثنا أبو نعيم الفضل بن دكين حدثنا مسعر وهو ابن كدام عن عدي بن ثابت أراه يعني أظنه ظنا راجحا، عن البراء رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في العشاء أي في صلاة العشاء الآخر: والتين والزيتون، فما سمعت أحدا أحسن صوتا أو قراءة منه. القراءة هي في الصوت، أي من ترتيله عليه الصلاة والسلام وحسن أدائه لهذه القراءة. وحسن الأداء وحسن الصوت هو فعل النبي عليه الصلاة والسلام، وفيه استحباب أن يقرأ الإمام بالناس في صلاة العشاء أحيانا بسورة والتين والزيتون، وهي سورة جليلة عظيمة فيها تعدد لما أقسم الله به وإظهار لشأن هذا المقسم به، وفيها شرف هذا البيت العتيق، وفيها بيان حال الإنسان أنهم في أسفل أسافلين بجنسهم إلا من استثنى الله من المؤمنين. فهي سورة عظيمة وفيها استحباب أن الإمام لا يطيل بالناس. والتين والزيتون في صلاة العشاء ليس فيها تطويل، لأن صلاة العشاء يحتاج الناس بعدها إلى النوم. ولما أطال معاذ رضي الله عنه بالناس يصلي بهم العشاء وكان يتأخر عليهم، فصلى بهم بالبقرة، انفتل أحد الناس فجاء النبي صلى الله عليه وسلم شاكيا قال: إن أهل زرع وحرف، والزرع والحرف متعب ويحتاجون النوم، وإن معاذا يصلي معك ثم يصلي بنا، وإنه قرأ بنا ألف لام البقرة يا رسول الله. قالوا: فغضب النبي صلى الله عليه وسلم غضبا غضبا عظيما حتى إن وجهه احمر كأنما فقئ فيه حب الرمان من شدة غضبه، فقال: أفتان أنت يا معاذ؟ إن منكم منفرين، من أما الناس فليخفف، اقرأ الشمس وضحاها والليل إذا يغشى. وهنا يعلمنا بفعله أنه قرأ بالناس العشاء في العشاء بسورة والتين والزيتون. وشاهده للباب: فما أحسن صوتا أو قراءة منه، أي في تغنيه عليه الصلاة والسلام وترتيله، الذي لم يكن متكلفا ولا متنطعا ولا مشققا في الكلام، كما هو حال أهل التكلف حتى عنوا بالتشققات وبإطالة المدود والغنن حتى أخرجوا القرآن عن لفظه إلى معنى آخر. وصار همة كثير من هؤلاء إخراج القرآن من مخارجه دون معرفة حدوده وإقامة معانيه. ولا حول ولا قوة إلا بالله. وهذا ما تنبأ به ابن مسعود أنه يكون في آخر الزمان: كيف أنتم إذا كثر قراءكم وقل علماؤكم؟ وجدت رجلا عالما بالقرآن بأداء القرآن وبقراءته بالروايات وبمخارجه ومدوده وغننه، ولكنه يجيز دعاء غير الله عز وجل. أقام حروف القرآن ولم يقم أعظم حدوده بتوحيد الله وإفراده بالعبادة. يجوز دعاء الأموات والغائبين والأموات والأولياء، ما نفعه أنه أقام القرآن بلفظه، لأنه لم يقم أعظم حدوده وأحكامه في توحيد الله سبحانه وتعالى. وهذا من الحرمان. وصدق ابن مسعود: كيف أنتم إذا كثر قراءكم وخطباءكم وقل فقهاءكم وعلماءكم؟ ومن هذا الباب قول النبي صلى الله عليه وسلم: زينوا القرآن بأصواتكم. القرآن كلام الله، زينوه أي حسنوه بأدائكم بأصواتكم، لأن أصوات القارئين مخلوقة والقرآن كلام الله غير مخلوق. حدثنا حجاج بن منهال قال: حدثنا هشيم عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم متواريا في مكة وكان يرفع صوته. أين كان متواري؟ في دار الأرقم بن أبي الأرقم. وكان يرفع صوته أي بالقرآن، فإذا سمع المشركون صوته سب القرآن كلام الله، سبوه بأن قالوا شعر وكهانة وجنون وهرطقة كاهن، وقالوا أساطير الأولين، وقالوا كلام لا يهمكم، وسبوا من جاء به. من جاء بالقرآن؟ جاء به اثنان، جاء به جبريل من الله إلى رسوله، وجاء به نبينا عليه الصلاة والسلام من جبريل إلينا. سبوا جبريل وسبوا محمدا وسبوا من أنزله وهو الله. فقال الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم: ولا تجهر بصلاتك، أي بقراءتك في الصلاة، فسمى قراءة القرآن صلاة. ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها، لا تجهر فيسمعك المشركون فيسبوك ويسب القرآن، ولا تخافت أي لا تسر فلا يسمعك من وراءك من المسلمين، وابتغي بين ذلك سبيلا. وسبق الحديث في الكلام عليه. ثم قال البخاري: حدثنا إسماعيل حدثنا مالك. من هو إسماعيل تلميذ مالك؟ هو إسماعيل بن أبي أويس. وأكثر رواية البخاري رحمه الله عن الإمام مالك شيخ شيوخه من طريق شيخه إسماعيل بن أبي أويس، من طريق شيخه إسماعيل بن أبي أويس. قال: حدثني مالك عن عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة عن أبيه عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة أنه أخبره أن أبا سعيد الخدري رضي الله عنه قال له: إني أراك تحب الغنم والبادية. من الذي يحب الغنم والبادية؟ أبو سعيد خطأ، تلميذه عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة. قال له أبو سعيد: إني أراك تحب الغنم والبادية، البعد عن الناس، فإذا كنت في غنمك أو باديتك فأذنت للصلاة فارفع صوتك بالنداء، ارفع صوتك، اقرع بصوتك، فإنه لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة. يأتي الشجر والحجر والتراب والجن والإنس والهوام والبهائم والملائكة ممن سمعوا صوتك أيها المنادي في البرية يشهدون لك بالأذان يوم القيامة. وهذا فيه فضل رفع الصوت بالأذان. ولما رأى عبد الله بن زيد الأذان في المنام قال له النبي: علمه بلالا فإنه أندى منك صوتا، في رواية أرفع منك صوتا. شاهده للباب قال: لا يسمع مدى صوت المؤذن. إذن صوت المؤذن فعله كما في صوت القارئ فعله، إلا شهد له يوم القيامة. قال أبو سعيد: سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفيه فضل الأذان في البرية، لأن الأذان إعلان بماذا؟ بتوحيد الله. الأذان من أوله إلى آخره توحيد لله جل وعلا. وفي الحج جاءت أحاديث، الصحيح أن مدارها على كعب بن الأحبار، أنه ما يلبي ملب فيبلغ مدى صوته فيسمعه من جن وإنس وحجر وشجر إلا شهدوا له وأجابوه. وهذا فضيلة لرفع الصوت بالتلبية. ولهذا في حديث السائب عطاء بن السائب عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أتاني جبريل فأمرني أن آمر أصحابي أن يرفعوا أصواتهم بالإهلال، بالتلبية، ليست تلبية جماعية، كل يلبي لوحده. يقولون يقول جابر فما بلغنا البيداء إلا وقد بحت أصواتنا من رفعهم الأصوات بالتلبية، وهذا الرفع للرجال دون النساء. حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان وهو الثوري عن منصور عن أمه عن عائشة رضي الله عنها. منصور بن المعتمر أمه عمرة بنت أمه عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة أم من رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ القرآن ورأسه في حجري وأنا حائض. رأسه أين؟ في حجرها، وحجرها قريب من موضع خروج حيضها. يقرأ القرآن بصوته وعائشة رضي الله عنها حائض، ولا يضر ذلك لأن القراءة فعل القارئ فعله، وفيه أنه عليه الصلاة والسلام كان كثير القراءة للقرآن حتى وهو مع أهله، رأسه في حجر عائشة وهو يقرأ القرآن، ففيه جمع بين مؤانسته ومؤالفته أهله وبين أنسه بكلام من؟ بكلام ربه يقرأه ويرتله صلى الله عليه وسلم. نقف على هذا الباب وإلى ما تيسر من الأسئلة. وهذا الباب الذي وقفنا عليه هو الباب الثالث وإيش؟ والخمسون من كتاب التوحيد في صحيح الإمام البخاري. ورضي الله عنا وعنكم وعن الإمام البخاري وعن علماء المسلمين وعامتهم، والله أعلم. سائل يقول هل الحجاج في أيام التروية والتشريق يقصرون ويجمعون أم ما هي السنة في ذلك؟ الحجاج إذا كانوا في منى يوم التروية يوم الثامن ويوم العيد وأيام التشريق فيستحب لهم أن يقصروا الصلاة، يقصرون الرباعية إلى كم؟ إلى ركعتين، ويقصرون صلاة الفجر إلى ركعة واحدة. أي يا جماعة الفجر كم نصليها؟ ما تقصر؟ الحمد لله. والمغرب نصليها ركعة ونصف، ما نقصرها أيضا؟ أحسنتم، لا تقصر الصلاة، لا تقصر إلا الصلاة الرباعية، تصلى الرباعية ثنتين، هذه سنة النبي عليه الصلاة والسلام. ولم يجمع في منى لا يوم التروية ولا في أيام التشريق بين الصلاتين، كان يصلي الظهر في وقتها ركعتين والعصر في وقتها ركعتين والعشاء في وقتها ركعتين. أين جمع بين الصلاتين؟ جمع في عرفة وفي مزدلفة. ففي عرفة جمع بين الظهر والعصر جمع تقديم، وبين المغرب والعشاء جمع تأخير مراعاة لحاله وحال رفقته. فإن صلى الحاج في مكة، صلى في مكة أو كان مقر إقامته في مكة، فإن صلى بالناس إماما قصر الرباعية إلى ثنتين، وإن صلى مأموما خلف الإمام الراتب في الحرم أو في مساجد مكة أتم الصلاة، أتم إيش؟ الصلاة. هذه هي السنة النبوية في مثل هذا، والله أعلم. السائل يقول هل النوم الخفيف يبطل الوضوء؟ النوم الخفيف على حالتين، إذا نام وهو ممكن مقعدته من الأرض، نام جالسا، نام مسندا ظهره وموكلا إليته من الأرض، حتى لو كان النوم مستغرقا، حتى لو نفخ. ما معنى نفخ؟ أي شخر، فنومه لا ينقض وضوءه. هذا خفيف ولا كثير؟ كثير. والدليل ما جاء في حديث أنس وأبي هريرة رضي الله عنهم، كان الصحابة رضي الله عنهم ينتظرون صلاة العشاء فتطرق رؤوسهم وينفخون يشخرون، فيخرج النبي صلى الله عليه وسلم فيقيم بلال الصلاة فيقومون يصلون ولا يؤمروا بالوضوء لأنهم مكنوا مقعدتهم من الأرض. فإن كان مستلقيا أو ساجدا أو راكعا أو مضطجعا فنام نوما خفيفا فقد فيه شعوره، أو نوما ثقيلا فلا بد أن يتوضأ. لماذا؟ لأن العين وكاء السهم، أي وكاء الدبر، فمن نام فليتوضأ، قاله نبينا صلى الله عليه وسلم، والله أعلم. يقول: هل الإيمان يزداد بكثرة التصديق والعمل؟ نعم، الإيمان يزيد وينقص. بماذا يزيد؟ يزيد بالعمل، يزيد بذكر الله. إنما المؤمن الذي ذكر الله وجلت قلوبهم وزادتهم إيمانا. يزداد الإيمان بالخشية، يزداد الإيمان برجاء الله، بمخافته، بتعظيمه، يزداد بالعمل الصالح. فالإيمان يزيد وينقص أيضا. قال الله في العصاة: هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان، أي نقص الإيمان جدا حتى قارب الكفر، وربما دخلوا في الكفر. ولهذا أجمع أهل السنة على أن الإيمان يزيد وينقص. وما ذهب إليه بعض أهل العلم كالمشهور عن مالك بن أنس رحمه الله أن الإيمان يزداد أو يتفاضل تأدب منه، لأن لفظ النقصان لم يأتي في القرآن، وجاء في الحديث: ما رأيت من ناقصات عقل ودين. إذن الدين ينقص. قالوا: ما نقصان دينها يا رسول الله؟ قال: أليس تبقى الأيام ذوات العدد لا تصوم ولا تصلي؟ دل على أن من صام وصلى ازداد بذلك إيمانه. على أن الرواية المشهورة عن الإمام مالك من رواية القاسم بن محمد أنه صرح بأن الإيمان يزيد وأن الإيمان ينقص، فوافق الإمام مالك أئمة السلف في هذه القاعدة المجمع عليها، أن الإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي، والله أعلم. سائل يقول: متى يكون التعجل وكيف يكون؟ قال الله جل وعلا: واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين. ما اليومان؟ يوم الحادي عشر والثاني عشر، لأن يوم النحر لا حسبة له في هذا التعجل. فمن تعجل في يومين هو في اليوم الثاني عشر، يرمي لليوم الثاني عشر الصغرى سبعا، ثم الوسطى سبعا، ثم الكبرى العقبة سبعا، ويكون رميه قبل غروب الشمس، لأن اليوم الشرعي ينتهي بماذا؟ بغروب الشمس، ولا ينتهي الساعة الثانية عشر ليلا؟ ها أيها الصائمون، تصومون إلى متى؟ إلى الساعة 11 وتسع وخمسين دقيقة ليلا؟ ها إلى غروب الشمس. هذا اليوم الشرعي، والله قال: واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، أي لا حرج ولا ملامة عليه. فيرمي يوم الثاني عشر الموافق يوم إيش؟ الموافق في هذه السنة يوم الخميس، يرمي قبل غروب الشمس، ثم يخرج ناويا التعجل. هذا التعجل، وأفضل منه وأكمل أن يتأخر. فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، ومن تأخر فلا إثم عليه، لمن اتقى، أي كان أكثر تقوى بكونه أكثر عملا. فإن هذا المتأخر بات ليلة لم يبتها المتعجل، وصلى وهو بائت في النسك في الحج، صلى المغرب والعشاء والفجر وهو في الحج، ورمى يوم الثالث عشر الصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى. إذن زاد هذا المتأخر عن المتعجل بأن بات وصلى ورمى، وطالت مدة بقائه في الحج يوما كاملا. فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى، أي كان أكثر تقوى. ثم ختم الآية بقوله: واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. وهذا هو فعل نبيكم صلى الله عليه وسلم. التعجل جائز، أفضل منه التأخر، لأنه أكثر عملا ولأنه الموافق لفعله صلى الله عليه وسلم. وقد جربنا يا أخواني ما بين المتعجل والمتأخر إلا سويعات، سويعات، ما أجملك وما أحلاك وما أسعدك لو جعلتها في هذه العبادة، لا سيما إذا جعلت بين عينيك وفي هاجرك أنك لن تحج بيت الله بعد هذه الحجة. فالله الله أيها الإخوة، في الاستزادة، ربما هذا آخر عهد لنا ولكم بهذا الحرم وبهذا البيت، ولنا برسول الله سيدنا عليه الصلاة والسلام أسوة حسنة، والله أعلم. جاءنا شخص يدعي أنه طالب علم وأنه وسيط، وسيط بين الموالين وبين الحجيج لبيع الهدي مع هابش ربح ليصرفه في دراسته، مع العلم أن ثمن الهدي أقل من ثمن البنك، فما رأيكم؟ إن كنتم تثقون به وبفعله وهو محل اطمئنان فلا بأس، وإن كان عندكم ريبة أو شكة، والناس يستراب منهم في هذه الأزمان، فاجعلوا هديكم ونسككم في جهة موثوقة رسمية تؤدون نسك الله عليكم بالذبح، وتطمئن بهذا قلوبكم، ثم ينتفع من هذا الهدي إخوانكم المسلمون في أنحاء كثيرة من هذه البسيطة. ولا يغيرنك أنه أقل بقليل، ما أنفقته في هديك فهو مال مخلوف، لأنه إقراض منك لمن؟ لله سبحانه وتعالى، والله أعلم. يقول: شخص لم يجد مكانا في منى فبات في مكة ورمى الجمرات، فما حكم ذلك؟ إذا لم يجد مكانا في منى وبات في مكة سقط عنه المبيت لعجزه عنه، ورمى الجمرات، إذا رمى الجمرات في مكة لا يصح الرمي في مكة، وإنما الجمرات إن مشعر في منى. ولهذا من لم يجد مكانا في منى نشير عليه بهذا الرأي أن يجعل رميه ليلا، يذهب إلى منى ليلا، أبرد في وقته وأسهل له ولمن معه، فيرمي الجمرة الأولى مطمئنا خاشعا في رميه معظما الله في تكبيره، ثم ينصرف فيأخذ ذات اليمين ويرفع يديه يستقبل القبلة يدعو دعاء طويلا، ثم يرمي جمرة الوسطى كما رمى الأولى، ويأخذ ذات الشمال فيستقبل القبلة يدعو دعاء طويلا يعرض على ربه كل حوائجه، ويشرك في دعائه إخوانه المسلمين أمواتهم وأحيائهم، أمواتهم وأحياءهم، ثم يرمي العقبة. فإنه إذا فعل هذا وهو مطمئن خاشع هادئ مباعد نفسه عن الزحام والمدافعة، بقي جزءا كبيرا من الليل إين؟ في منى، ولا يفترش الطرقات والساحات فيكون همه نفسه أناني ويضيق الطريق على الحجاج، فهذا آثم مع مخالفته الأنظمة والتعليمات. ما يكون التدافع والازدحام وحطم الناس بعضهم لبعض إلا بمثل هذه التصرفات الرعنة. إذا فعل هذا صدق عليه أنه بقى أكثر الليل في منى أو جزءا من الليل في منى، والحمد لله خرج عن طائلة البيات بهذا الفعل الطويل، والله أعلم. ماذا يقول الإنسان عندما يقول المؤذن الصلاة خير من النوم؟ إذا قال المؤذن بعد الحيعلتين الصلاة خير من النوم، يقول مثل ما يقول المؤذن، الصلاة خير من النوم. وكل الأذان تقول مثل ما قال المؤذن إلا في الحيعلتين، إذا قال حي على الصلاة مرتين أو قال حي على الفلاح مرتين، فإنه في الحيعلتين تقول لا حول ولا قوة إلا بالله، لعموم ما جاء في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا أذن المؤذن فقولوا مثل ما يقول، ثم سلوا لي الوسيلة، فإنه ما سأل أحد لي الوسيلة، وهي منزلة لا تحل لأحد إلا لواحد يوم القيامة، إلا حلت له شفاعتي، اللهم صلي وسلم عليه. الأسئلة المتكررة لا نرجع إليها يا أخواني. كيف ننال بركة هذا البيت المبارك؟ أنت أيها المؤمن أكرم عند الله من هذا البيت، المؤمن الموحد الذي عبد الله وحده دون ما سواه أكرم عند الله من هذا البيت. وتنال بركة ربك بالإيمان به وتوحيده، لا بتعظيم الحجارة والجدران والأبواب والشبابيك، فإن البقاع لا تزكي أحدا. عاش في مكة فرعون هذه الأمة، من هو؟ أبو جهل. عاش فيها أبو لهب عبد العزة ابن عبد المطلب، هل زكتهم مكة؟ هل نالوا بركة البيت؟ أبدا والله. البركة بالإيمان بعبادة الرحمن وحده دون ما شريك أو شنآن، البركة باتباع سنة النبي عليه الصلاة والسلام، هذه البركة الحقيقية تنالها بالعمل بهذا العلم وبتحقيق الإيمان والتوحيد لله جل وعلا، بهذا تنال هذه البركة. كنت في السماء أو في الأرض، في بر أو في بحر، في مكة أو في غيرها، فإن البقاع لا تزكي أحدا. ولكن لما تعود من تعود في بلده على استمناح البركات من الناس، ثم تعدى ذلك إلى استمناحها من الجمادات، من أحجار وأشجار، من قبور ومزارات وأضرحة، جاء إلى الكعبة وهي أعظم البقاع، فظن أن البركة تمنح من ذات الكعبة. وقف عمر رضي الله عنه على الحجر أشرف أركان الكعبة، أشرف وأفضل ما في الكعبة إيش؟ الحجر الأسود، وليس الأسعد كما يدرج عند الناس، الأسود. قال والله إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله يقبلك ما قبلتك، أخرجاه في الصحيحين، والله أعلم. ماذا أقول لصديق قال لماذا أنت ضد مذهب المالكية؟ لدينا نفس العقيدة والتوحيد معك. الحمد لله، مذهب الإمام مالك هو مذهب الإمام الشافعي، وهو مذهب الإمام أحمد، وهو مذهب أئمة الإسلام، هو طريقة النبي صلى الله عليه وسلم. استقم على صدق الانتساب لهؤلاء الأئمة الكرام الأجلة رحمهم الله ورضي عنهم، لكن لا تتعصب لأقوال متبوعيهم الذي خالفوا فيها إمامهم أو خالفوا فيها نبينا صلى الله عليه وسلم. بلاء المسلمين من جملة بلائهم في هذا التعصب المذموم الذي يعظم فيه قول مذهبه أو قول متأخر علماء مذهبه أو جماعته أو شيخه أو طريقته فيقدمها على وحي الله وعلى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الإمام الأصبحي مالك بن أنس إمام المدينة ودار الهجرة يقول وهو في مسجد رسول الله في الروضة الشريفة: كلنا راد ومردود عليه إلا صاحب هذا القبر، يشير إلى حجرة عائشة رضي الله عنها. تلميذه الشافعي محمد بن إدريس المطلبي يقول: إذا جاءك الحديث عن رسول الله وجاءك قولي فاضرب بقولي عرض الحائط. تلميذ الشافعي أحمد بن حنبل إمام أهل السنة يقول: عجبت لمن عرفوا الإسناد وصحته كيف يذهبون إلى رأي سفيان. قال قبلهم الإمام أبو حنيفة: إذا جاء الحديث عن رسول الله فعلى الرأس وعلى العين، وإذا جاء عن الصحابة فعلى الرأس وعلى العين، وإذا جاء عن التابعين فهم رجال ونحن رجال، لأن الإمام أبا حنيفة معدود من صغار التابعين، لأنه جاء أنه لقي صحابيا أو صحابيين، والله أعلم. هل من الخطأ أن تمسك يد زوجتي في الشارع؟ نعم، أنا من الخطأ أني أمسك يد زوجتك لأنها لا تحل لي، أما أنت فلا مانع أن تمسك وتقبض بيد زوجتك، هذا جائز، أما غيرك ممن ليس من محارمها فلا يجوز. يقول: ما حكم من انتقض وضوءه في أثناء الطواف؟ هل يعيد الأشواط كلها أم يكمل ما تبقى له؟ إذا انتقض وضوءه ثم خرج وتوضأ يرجع ويعيد الشوط الذي انتقض فيه وضوءه فقط، لا يعيد الأشواط التي قبلها، في أصح أقوال أهل العلم، والله أعلم. من استخار وشاور في أمر ثم رأى رؤيا تصرفه عن هذا هل يأخذ بها؟ ليس العبرة بإقدامك على أمر أو انصرافك عنه بالمنامات، فديننا لا يقوم على المنامات، هذا دين الخوارج ودين الصوفية، دين أهل السنة وأهل الإيمان يقوم على الوحي، على الوحي، ورؤيا الأنبياء وحي، رؤيا المؤمن ليست وحيا، الوحي رؤيا النبي فقط، أما غير النبي فليست وحي. ولهذا أمرنا عند التردد في أمر أن ماذا؟ أن نشاور ونتثبت من أمرنا وأن نستخير من؟ نطلب خيرة الله عز وجل بالصلاة والدعاء المعروف، ثم امضي لأمرك ولا غضاضة عليك. ولهذا قال شيخ الإسلام: ما ندم من استخار وشاور المخلوقين وتثبت من أمره. يقول في سؤاله: هل نشوز الزوجة يسقط حقها في العدل للزوج المعدد؟ النشوز نوعان: نشوز بأن تذهب عن بيتك، تذهب غضبا زعلانة إلى أهلها، فإذا ذهبت إلى أهلها ناشزا غضبانة فليس لها عدل في المبيت ولا نفقة. أما إذا غضبت منك في بيتك فلها النفقة، فلها المبيت. واختلف العلماء في وجوب النفقة، والأظهر أنها إذا كانت في البيت لها النفقة، وذهب بعض أهل العلم أن النفقة مرتبطة بحصول الاستمتاع منها وقضاء الوطر منها. فارفق بزوجتك، المرأة لا تطيق التعدد، أنتم أيها الرجال لو يعدد عليكم مرة لطارت رؤوسكم من على أجسادكم، فارفقوا بهن وارحموهن، وقدر هذا الغضب إلى حده، والمرأة ضعيفة ومسكينة، كلمة توديها وكلمة تجيبها، فأحسن إدارتك لهذه المؤسسة وإدارتك لهذه المرأة، وفق الله الجميع، والله أعلم. سنتوجه مباشرة يوم التروية إلى عرفات، فهل نقصر الصلاة يوم الثامن ونحن في عرفات؟ نعم، يستحب لكم القصر، لكن لا يستحب لكم الجمع إلا في يوم عرفة إن شاء الله بين الظهر والعصر، والله أعلم. الذين يوكلون في رمي الجمار من النساء وهم المستضعفين والنساء، هل يبقون في منى حتى انتهاء رمي الجمار أم يبقون في مكة؟ إذا وكلت المرأة الضعيفة والمريضة والمريض كذلك وكبير السن والأطفال، وكلوا الأقوياء يرمون عنهم، فلا يلزمهم بقاؤهم في منى، لا يلزمهم البقاء في منى. لكن هناك قاعدة في الحج، كلما أمكن أن يؤدي الحاج العبادة بنفسه فهو أولى من أن يوكل بها غيره. ولهذا وقت الرمي متسع، يوم الرمي ليوم النحر للعقبة في اليوم الأول يبدأ من منتصف ليلة المزدلفة إلى طلوع فجر يوم الحادي عشر، تقريبا 30 ساعة. الرمي لأيام التشريق متسع من الزوال إلى طلوع الفجر. ولهذا المرأة إذا أمكن أن تؤدي الرمي بنفسها تذهب في غير أوقات الزحام وترمي فهو أفضل. الكبيرة في سنها، العاجزة أن تمشي، المريضة والمريض والمقعد، لا مانع أن يرمى عنه، ولا يجب أن يكون الرامي عنه من أهله أو حتى من الحجاج، يجوز أن يرمي عنه حتى من ليس حاجا. والصحابة رضي الله عنهم كما في حديث جابر وغيره قال رمينا عن الصبيان، أي في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، يعني ولم ينكر علينا، والله أعلم. وأنت إذا ذهبت بأهلك لترمي ومعك النساء ورأيت الزحام فلا تخذ بمحارمك وبنسائك الزحام يزاحمن الرجال، لا بد أن تكون عندك مروءة وشهامة ورجولة، فانتظر حتى يخف الزحام، إن رأيته يزداد أو لن يخف فإما أن ترجع وتأتون في وقت آخر أو أن تتوكل بأن ترمي عنهم، والله أعلم. لا إله إلا الله وحده لا شريك له. هل الصلاة بمسجد الكعبة مثل الصلاة في فندق يبعد عن المسجد الحرام بمقدار 1.5 كيلو؟ فهل الأجر سواء؟ الأجر ليس سواء. من خرج من فندقه يتجشم الحر والزحام ليصلي هنا مثل من يصلي في مصلى فندقه؟ تلك إذن قسمة ضيزة لا يستويان. الصلاة في هذا المسجد أفضل من أي مكان، الصلاة في مسجد الكعبة أفضل من أي مكان في مكة. لكن نصوغ سؤالك بطريقة أخرى، هل الصلاة في المساجد الأخرى في مكة أو في مصليات الفنادق أو صلاة النافلة في بيتك في فندقك مضاعفة ب100,000؟ نقول الجواب نعم، مضاعفة ب100,000، لكن لا تساوي الصلاة في مسجد الكعبة، لأن الصلاة في المسجد الحرام في البيت العتيق أفضل من غيرها. ومنه أخذ الفقهاء هذه القاعدة أن كل صلاة في مسجد قديم عتيق أفضل من الصلاة في المسجد الجديد، لقدم العبادة في هذا المسجد أقدم من غيره، وبه شرف البيت العتيق عن غيره. واضح يا أخواني؟ إذن عندنا مسألتان، المساواة في الأجر فلا، وحصول المضاعفة، فكل مكة مما هو داخل حدود الحرم الصلاة فيها مضاعفة ب100,000 صلاة بشرط. ما الشرط؟ الشرط أن تقبل منك هذه الصلاة، أن يتقبلها الله. العاقل يصرف همته وهجيراه وقصده ونيته إلى تحري قبول صلاته، لا يلتفت ويغريه الشيطان بالمضاعفة ويغفله عن القبول، فإذا لم تقبل لا مضاعفة ولا صلاة، وإذا قبلت فأبشر بثواب الله بالمضاعفة، والله أعلم. يقول: كثير من الحجاج يجلسون في مسجد نمرة منذ الوصول إلى الانصراف، إن جلسوا في مكان عرفة في الجزء الخلفي في العلامات المحددة في المسجد فنعم، وإن جلسوا خارج عرفة في عرنة حتى غربت الشمس فإنهم لم يقفوا الوقوف الكامل في عرفة. وقفتها هنا وعرفة كلها موقف، وارفعوا عن بطن عرنا، فتحرى هذا وانتبه، فاجعل وقوفك تحققا وتيقنا أنه داخل أعلام وحدود عرفة، وقد جعلت فيها العلامات الصفراء الشهيرة.